بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة آل عمران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف، وهذا هو المقطع الثاني المتعلق بسورة آل عمران، وفي هذا المقطع ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، عندنا عنوان هو مقاطع السورة وفي التشجير مقاطعها. وهنا يسأل سائل: ما المرجع الذي اعتمد عليه في هذا المدخل؟ هو مرجع واحد أم أكثر؟ لأن بعض المداخل التي أشرت إليها فيما قبل اعتمدت فيها على كتاب واحد كأسباب النزول وأشرت إلى هذا، لكن ماذا عن هذا التقسيم؟ فأقول الحقيقة أني بدأت بأحد الكتب المعاصرة، كنت مقتفيا له، لأن الغالب أن الكتب التي قسمت، وفي حدود اطلاع الكتب التي قسمت السور إلى مقاطع، أو قد يسمونها مقاطع أو يسمونها أقساما أو غير ذلك، غالبا هي الكتب المعاصرة، فاقتفيت أثر بعضها. ثم لاحظت أنني أحتاج إلى التأمل في السياق أكثر وتحديد المراد بكل آية حتى أعرف هل هذا التقسيم الذي اقتفيته ابتداء دقيق أم لا، فكان أكثر ما أرجع إليه، بل ربما كان ما أرجع إليه كتابان فقط، هما كتاب الإمام الطبري جامع البيان تفسير الإمام الطبري، وكتاب الإمام ابن عاشور رحمة الله على الجميع في تفسيره التحرير والتنوير. هذان المرجعان يتميزان بعدة أمور، يتميزان من جهة الحرص على تحديد المراد، يعني إذا ذكر أهل الكتاب هل هم اليهود أم النصارى في هذه الآية، إذا خطب المؤمنون من الطائفة المخاطبة ونحو ذلك، فهذان العلمان يحرصان على الدقة في هذا، ويحرصان على الاهتمام بالسياق، وهذا قد يعرفه الناس، بل أظنهم يعرفونه عند ابن عاشور، ولكن بعض القراء لا يتنبه لهذا في الإمام الطبري. ولا أبالغ إذا قلت إن اهتمام الإمام الطبري بهذا اهتمام بالغ للغاية، فأعتمدت على هذين الكتابين بعد التقسيم الأولي، ولذلك التقسيم الموجود هنا الآن في الكتاب ليس مكتفيا بكتاب واحد، ولن تجد كتابا يوافقه تماما مع الاستفادة مما أشرت إليه. ثم الوقفة الثانية، أن هذه التقسيمات اجتهادية، يعني يمكن أن نتأمل في السورة أكثر وأغير اجتهادي، فضلا عن غيري ممن يقرأ السورة وقد يظهر له شيء آخر، وهي تقسيمات لا ينبني عليها حكم شرعي، إنما هي تقسيمات لتقريب فهمنا للسورة لطولها، فالسورة فيها عدة موضوعات، فنحتاج إلى تقسيمها لاستيعاب السياق والموضوعات ونحو ذلك. ولذلك إذا تأملت في السورة قد تلاحظ أنها يمكن أن تقسم تقسيما آخر، ولذلك تجدني أيضا أقول يمكن تقسيم السورة أو تقسم دائما أو قسمت ونحو ذلك من التعبيرات بالمبني للمجهول أو للمفعول، من باب أنه ليس تقسيما قطعيا وأن السورة حقيقة تنقسم هذا التقسيم. وأعطيكم مفتاحا من مفاتيح التقسيمات يعين، وهو من المفاتيح العظيمة، ونبهت عليه في كثير من الأقسام مع أنه ليس المفتاح الوحيد، ألا وهو المطالع المتشابهة للآيات. لو لاحظتم الآن في سورة آل عمران ستجدون أن القسم الأول فيه مطلع ندائي، والقسم الثاني فيه مطلع ندائي، والقسم الثالث فيه مطلع ندائي. هذه المطالع الندائية هي مفتاح لأنه يا أيها يا أيها عفوا ذهبت عيني إلى سورة البقرة في هذا الكلام مطلع ندائي مطلع ندائي مطلع ندائي يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس كلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا. إذن المطلع متشابه وهذا يساعد على تحديد الموضوعات الجديدة أو الأقسام الجديدة، هذا يساعد في كثير من سور القرآن، ربما يستثنى من ذلك قصار السور من سورة الضحى إلى الناس، أما أكثر السور تكون بهذه العلاقة اللفظية تكرار فواتح الآيات أو تشابه مطالع الآيات، وهذا أمر لفظي وليس هو الوحيد كما قلت الذي يساعد على فهم التقسيم أو على تقسيم السورة، بل الجانب المعنوي أيضا مهم والأمر يطول في هذا، وقد يظهر لمن يسمع الدروس كاملة والشرح المفصل أيضا تظهر له أشياء كثيرة لم أنبه عليها. الوقفة الثالثة والأخيرة هي مع تقسيم سورة آل عمران، تقسم إلى ثلاثة أقسام أو يمكن أن نقول يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وبعد هذه الثلاثة الأقسام خاتمة، وهذه كلمة الخاتمة سقطت من الكتاب وذكرت في التشجير، لم تذكر في الصفحة التي قبل التشجير وذكرت في التشجير، عندنا قسم أول وقسم ثاني وثالث وخاتمة. والقسم الأول فيه تعريف بالله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نجعل هذا التعريف مقدمة، يعني هذا القسم الأول يمكن أن نجعله مقدمة السورة. لماذا؟ لأنه تعريف بالله يرتبط بالقسم الثاني والثالث، جزء من هذا التعريف يرتبط بالقسم الثاني وأشار إلى هذا الإمام الطبري، وقسم يتعلق بالقسم الثالث، جزء من القسم الأول الذي هو تعريف بالله يرتبط بالقسم الثاني وجزء من القسم الأول يرتبط بالقسم الثالث. فما محتوى القسم الثاني والقسم الثالث؟ القسم الثاني، وهذا يتعلق بأحداث السورة التي تكلمنا عنها، القسم الثاني يجادل أهل الكتاب وخاصة النصارى، وربط هذا بنصارى نجران. والقسم الثالث يرتبط بغزوة أحد وما أصاب المسلمين فيها، وكيف رب الله سبحانه وتعالى المسلمين بعد غزوة أحد تربية عقدية نبههم على أمور هي سبب الهزيمة وصح لهم التصورات وثبتهم على الإيمان. وقلت إن القسم الأول فيه جزء يتعلق بالقسم الثاني الذي هو حوار أهل الكتاب، ومن أظهر ذلك قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول السورة، وقوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله إن الدين عند الله الإسلام. وأما الجزء الذي يتعلق بالقسم الثالث فمثل قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الآيات هنا تجد ارتباطا بما جاء في السورة في القسم الثالث عن غزوة أحد وأن الملك لله وأن الأمر له سبحانه وتعالى. بقيت خاتمة السورة، طبعا القسم الأول من أول السورة، القسم ونستطيع أن نجعله مقدمة كما قلت، والقسم الثاني إن الله اصطفى آدم ونوحا، والقسم الثالث وإذا جعلنا القسم الأول مقدمة نستطيع أن نجعل القسم الثالث ثانيا، هو في قوله يبدأ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أما الخاتمة فتبدأ بقوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكما أن القسم الأول يرتبط بالقسم الثاني والثالث كما قلت ويصلح أن يكون مقدمة، فالخاتمة ترتبط بالقسمين، ففيها التذكير بأخلاق المؤمنين، وهذا يتكرر في سورة القرآن التي يأتي فيها ذكر القتال والجهاد تذكر فيها أخلاق المؤمنين، لهذا نظائر في الأنفال وفي التوبة، وهنا أتى بأخلاق المؤمنين، ونلاحظ أنها في الغالب أخلاق ليست من الأمور الحسية التي تطلب في القتال من القوة الجسدية ونحو ذلك، وإنما هي أخلاق أو أعمال قلبية من الخوف من الله والتفكر ونحو ذلك، وهذا ليس خاصا بهذه السورة. التذكير بأخلاق المؤمنين مناسب لغزوة أحد والقتال، وكذلك في هذه الخاتمة النهي عن الاغترار بتقلب الكافرين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وهذا متناسب مع ما حدث في أحد. ثم نجد في ختام الخاتمة تقريبا أو قبل ذلك بقليل التذكير بأن من أهل الكتاب مؤمنين، وهذا يرتبط بالجدال مع أهل الكتاب الذي ورد في السورة، وورد في السورة ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وهنا قالوا إن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فهذه مرتبطة بالسورة، ثم جاءت آخر آية في السورة ترتبط بالسورة كلها. يمكن مع التأمل أن تجدوا خيرا كثيرا لم أذكره ولم يخطر في ذهني أصلا، فالقرآن لا تنتهي عجائبه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.